ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
بحبك يا حبيبي، قلبي عندك اسأله، ده انت بعدك عن عيوني مستحيل اتحمله. حبيت هواك واخترت انسى الكون معاك، حبيت هواك واخترت انسى الكون معاك. اجمل ليالي عمرنا تشهد يا غالي حبنا، انا قلبي دايب في الهوى بس انت فين.
إذن حلقة جديدة أصدقائي من حلقات مجاز، ونرحب بكم سيداتي سادتي مستمعين في كل مكان. خليني في البداية أرحب بالذين يسمعوننا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول، منصات بودكاست في كل مكان. الموجة الثابتة 102.5 FM تنتظركم بالمحبة والمودة والمحتوى الهادف والجميل والمعتنى به. حلقة جديدة من مجاز، حيث رحلة في الفكر والثقافة والأدب والفنون والموسيقى والمعلومات العامة وكل ما ممكن أن يزجي الوقت بالمتعة والفائدة. اليوم راح نتكلم عن جملة من المواضيع، راح نتكلم عن محو الأمية، سنتحدث أيضا عن موضوع ثقافية جديرة بالعناية، ألا وهي رعاية الأطفال والعناية بالجمال بشكل عام، تربية الإنسان لنفسه جماليا، مع جملة من الفقرات المتنوعة والشعر والموسيقى. فاصل أول ونبلش حكايتنا ورحلتنا بمجاز. حياكم الله.
حبيبي وانت بعيد، مشتاق للمسة إيد، من غير ولا همسة غمض ومد إيديك، أول ما فكر فيك هتحس باللمسة.
يا عيني عليك ليا دموعك
أصدقائي العلامة أبو حامد الغزالي عنده، هو طبعا من أبرز علماء الزمن العباسي السلجوقي، عنده عبارة هواي حلوة. شو يقول؟ يقول: من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. يقول أنا أتعجب على الناس اللي ما يهز الموسيقى الجميلة الهادئة اللي هي هسه حاليا عند بعض المؤسسات الغربية الصحية دخلت الآن في العلاج. يعني فهاي الموسيقى مشكلة، يعني لما احنا نقاطعها وما نتعامل وياها. تعرفون الموسيقى مثار جدل في الشارع. قرأت أيام وقبل أيام عن خبر أن وزارة الثقافة والتعليم بالسعودية جاي يسجلون دورات برنامج تأهيلي لمعلمات رياض الأطفال للتدريب على تدريس الفنون الموسيقية، مدخلين 8000 معلمة بإشراف هيئة الموسيقى ومختصين بالتدريب لمرحلة رياض الأطفال. طبعا هسه هذا الخبر يقول لك يعني هسه شنو هالترف هذا، شنو هالبذخ. الحقيقة هذا مو بذخ، يعني لأن العلم يقول أنه تكوين ذائقة موسيقية في شخصية الطالب والطالبة يعزز قدراته العلمية والإدراكية، يخليه يستوعب المادة العلمية بشكل صحيح، يكون عنده ذائقة، يكون عنده معرفة بالأمور الجمالية والأمور الغير جمالية القبيحة. فبالتالي أنت لما تريد تبني مجتمع بروح جديدة، تريد تبني مجتمع يحترم القانون، تريد تبني مجتمع متطور علمي، من الضروري أن تربي جيلا يستطيع أن يتذوق الجمال، يستطيع أن ينحاز للجمال، فبالتالي يكون سلوكه جميل، كلامه جميل، تصرفاته جميلة. يعني هي الموسيقى مو بس رقص ودق وله كذا، لا، هي هم تهذيب للأرواح، هي هم صقل للجماليات الشخصية. شوف أنت دائما كثير أكو ناس متوحشين، ما يعني جافين كالصخر، ما يبكي، لا يبكي بنشيد، لا يبكي بنعي، لا يبكي بنغم حزين، لا يبكي بموسيقى، يعني يا ستار يا ربي. ولهذا تشوف منهم دول المجرمين، وتشوف منهم القساة، وتشوف منهم عاقي الآباء، وتشوف منهم المجرمين، وكل شيء كل شيء سيء. فالشيء بالشيء يذكر. ما أدري شنو يعني وزارة التربية ووزارة البحث العلمي، ما أدري شنو نايمين قاعدين، درس الفنية وانصفة بالدهار، بعدين واخذ لم الرياضيات لأن ما مكمل المنهج، لو أبو العربي لأن ما أدري شنو، لو لأن المدرس يقول هذا يعني ما يحط بالجدول الفنية لأن حرام الرسم.
رجعين يا هوى رجعين، يا زهرة المساكين، رجعين يا هوى على دار الهوى، على نار الهوى، رجعين.
أصدقائي، واحدة من المشاكل التي تؤرق اليوم أولياء الأمور مسألة دخول الأولاد إلى المدرسة صف الأول ابتدائي، باعتبار إحنا على أعتاب موسم دراسي جديد، ومئات الآلاف من العراقيين يستعدون أن يبعثوا بناتهم وأولادهم إلى المدرسة لأول مرة. الحقيقة مهمة كبيرة ومعقدة، يعني إحنا ما نريد نصعبها على الآباء والأمهات، لكن العصر الحديث سوى صعوبات كبيرة في مسألة اندماج الطفل مع المدرسة، مو بس سالفة انه انا ما احب المدرسة، ما احب الدراسة، ما احب اقرأ، لا، مسألة الاندماج الاجتماعي، طبيعة الحياة اللي عشناها بسبب خوف الأهالي من الأحداث الأمنية، من الخطوف، ما خلوا الأولاد، يعني كثير من أولادنا يدخلون للمدارس وهم ما شايفين الشارع، ما محتكين بالشارع كثيرا، فبالتالي كثير من المهارات خلينا نسميها مهارات الاجتماعية، مهارات الحوار يفتقرون إليها، فبالتالي هذا من يجي يدخل المدرسة يرتبك، يصير عنده نوع من الرهاب الاجتماعي. وإحنا عندنا أصدقائنا يشتغلون في عيادات نفسية، يقول كثير من الأطفال يجون يعانون من هاي الظاهرة. يبقى طبعا واحدة من الحلول اللي تشير إلها الدراسات النفسية وهي دخول الأولاد إلى رياض الأطفال للروضة، يقول لك يدخل روضة كنوع من التمهيد الأولي حتى يتعود على نمط المدرسة، على القعدة من الصبح، على الاحتكاك بالزملاء، على تطوير مهاراته الاجتماعية. بس المشكلة مو كل الأولاد يستطيعون يدخلون للروضة. تعرفون الروضات تأخذ تكاليف مالية ليس في استطاعة كل العوائل أن يدفعوها، وبالتالي هذا أيضا يخلق نوع مما ممكن تسميته عدم تكافؤ الفرص بين الأطفال، بالتالي هذا ممكن أن يسبب مشاكل، ممكن يسبب تباين، ممكن أن يعني يسبب خسارة لكثير من الأطفال لمرحلة التعلم في رياض الأطفال، اللي هي تعتبر مرحلة مهمة للطفل على أصعد عديدة، على رأسها تسهيل الاندماج الاجتماعي وتعويده على حضور الآخرين وتنمية قدراته في المشاركة وتبادل المعلومات والتعايش وقبول الاختلاف. يعني هو متعود على نمط معين بالبيت، لما يطلع ما راح يشوف الأجواء 100% على ضوء ما يريده، على ضوء ما متعود عليه، فبالتالي يشعر بالغربة ويبكي وتبقى تبدي مشاكل العائلة في هذا الجانب.
نزرع الأرض موعيد حب وأمل وين ما مشينا،
بكرة تجمعنا الأيام على الخير عالسلام،
يا دنيا سوا سوا بنلون الكون
أغنينا،
نفرح فينا حب وأمل وين ما مشينا،
بكرة تجمعنا.
طبعا احنا يمكن جيلنا مو كل الجيلنا دخل بسن الطفولة المبكرة الى روضة اطفال، غالبية جيلنا ما راحوا، وكان اول خروج حقيقي من فضاء الاسرة كان يتم في اتجاه المدرسة مباشرة. المدرسة حتى نكون صريحين، المدرسة قبل حقيقة كانت تتقبل اطفال وهم صفر معرفة، يعني في السبعينات في الثمانينات كانت المدارس هي الأولى كمؤسسة وظيفتها التنشئة الاجتماعية والتربوية لتأخذ بيد الأطفال نحو الكتابة والقراءة والحساب. طبعا هذا الجيل أنتج يعني مجموعة من الكفاءات العلمية والتي حملت على أكتافها بناء الدول العربية الحديثة، يعني هذا الجيل هو اللي بنى الدول العربية التي خرجت من الاستقلال من الاستعمار. في مقابل هذا من المهم احنا نعترف انه المعطيات الواقعية الجديدة تقول أنه المدرسة اليوم ما عادت تستقبل الطفل وهو صفر، يعني دائما تريد الطفل ملم ببعض الأبجديات، القراءة والخط والأرقام، حتى الأطفال حتى المدرسات ما تعطي كل المعلومات ولا يعني تعب نفسه في التعليم في التدريس مثل قبل. فبالتالي الأم لازم تتابع، الأب لازم يساعد الأم. فمن المهم جدا إخواني أنه نعرف أنه الأولاد أو الأطفال الذين ينتمون إلى عوائل محدودة الإمكانات هذول أصير عندهم مشكلة، فوارق إدراكية، فوارق ما بيها عدالة، لأن هم يجون يشوفون أنه غيرهم منسجم ويدرس ويأكو أصلا بعض الكلمات يمكن قاريها بالعطلة في بعض المعاهد، في بعض التمهيدي يمكن العام داخل تمهيدي وهو كل شيء ماكو. هذا يأثر عليه نفسيا ويأثر عليه على اندفاعه. فبالتالي ضروري جدا أنه الأولاد ينتبهون، الآباء ينتبهون لهذه القضية، وأن إذا شافوا طفلهم يعاني في بداية السنة الأولى إلى أن يعطونه فرصة، يعطوه فرصة، لأن هذا ما أخذ مثل جماعته مثل ربعة فرصة. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن مسألة العناية بالأطفال التي زادت تعقيدا وزادت مسؤولية في زماننا. هذا تقرير ونرجع لكم في مجاز، حياكم الله.
المدرسة اليوم لم تعد تستقبلنا ونحن لا نفقه من الكتابة والقراءة شيئا. مدرسة اليوم تشترط في الطفل أن يكون ملما بأبجديات القراءة والخط والأرقام، ومثل هذا الشرط هو مشكلة كبيرة بالنسبة للأطفال الذين ينتمون إلى عائلات محدودة الإمكانات، إذ إنه يتعذر على أوليائهم تسجيلهم في رياض الأطفال في سن الثالثة والرابعة من أعمارهم، الشيء الذي يجعلهم يواجهون صعوبات في التعلم ويكون تحصيلهم الدراسي ضعيفا. وهذا حسب اعتقادنا يرتقي إلى مظهر مهم من مظاهر التهديد. طبعا من المهم توصيف عدم ذهاب عدد كبير من الأطفال إلى رياض الأطفال بأنه مظهر من مظاهر عدم تكافؤ الفرص بين الأطفال. نعتمد هذا التوصيف مع العلم أن المجهودات المبذولة من طرف الدول العربية في هذا المجال متفاوتة نسبيا ولكنها في تنام، وهذا يثمن باعتباره يؤشر لتزايد الوعي بأهمية مرحلة رياض الأطفال. في هذا السياق من المهم الإشارة إلى أن مرحلة التربية ما قبل المدرسية مهمة للطفل على أصعدة عدة، على رأسها تسهيل الاندماج الاجتماعي وتعويده على حضور الآخرين، إضافة إلى تنمية قدرته في المشاركة والتبادلية والتعايش وقبول الاختلاف. على مستوى المهارات التعليمية فإن مناهج التربية ما قبل المدرسية تقدم للطفل كما من المعارف وتوظف قدرته على الاستيعاب ولا تجعلها مهدورة. سؤالنا، لماذا يجب أن يذهب كل الأطفال إلى الروضة؟ إن الذهاب إلى رياض الأطفال أصبح ضرورة وحلقة من حلقات التربية، من دونها يحصل خلل في مسار الطفل الدراسي، وهو خلل لديه انعكاسات على نتائجه المدرسية فيما بعد. ولقد أثبتت الدراسات أن قرابة 3/4 الأطفال الذين لا يذهبون إلى رياض الأطفال ولا تتاح لهم فرصة اكتساب التعليمات البيداغوجية هم الأكثر عرضة للرسوب والانقطاع بشكل مبكر عن الدراسة. من جهة أخرى وعلى المستوى النفسي فإن وجود أطفال لم يحظوا بتكافؤ الفرص في نفس القسم والمدرسة والبلد من شأنه أن يجعلهم يستنبطون شعورا بالتميز والدونية، وكلها مشاعر لا تنتج أفرادا يتميزون بالتوازن النفسي والإيجابية والتواصلية الاجتماعية الإيجابية. نعلم جيدا أن تأمين هذا الحق يستوجب ميزانية هائلة جدا، ولكن بالإمكان الانخراط في شركات مع القطاع الخاص بشكل تدفع فيه الدولة معلومة تسجيل للطفل الذي ينتمي إلى عائلة محدودة الإمكانات المادية وغير قادرة على جعل طفلها ينتفع بخدمات رياض الأطفال. طفل اليوم يحتاج إلى عناية مضاعفة، وكلما وفرنا له أسباب الثقة في النفس والشعور بالإنصاف وتكافؤ الفرص نكون ضمننا جيلا متوازنا يؤسس للإيجابية والعطاء والبناء.
لا يمكن أن نبني جيل إخواني شاب جديد أطفال ناشئين من دون أن نتفهم أنه هناك مسؤولية حاسمة على الآباء. وأنا للأمانة حقيقة جاي أشوف أنه آباء هذا الجيل، أمهات هذا الجيل عندهم وعي كبير جدا، وعدهم إحساس بالمسؤولية، ويخافون على مستقبل أولادهم، ويتعبون ويجيبون فلوس ويكدون في سبيل أن يدخلون أولادهم أحسن مدارس ويوفرون لهم أحسن فرص معيشة وأحسن فرص تعليم. فتحية لهم، وأمنياتنا بعام دراسي موفق وناجح للجميع، وما يخالف هلا هلا ويا أنفسكم، وحاولوا أن تصبرون بعضكم. يعني أنا مريت بهذه الحالة وشفت كيف أن الآباء يكونون حقيقة، والأمهات الله يساعدهم أيضا، يكونون في غاية القلق على أولادهم الأيام الأولى من الدراسة، وها بيتش ها خاف طقو ها خاف باقة ومقطاطة ها خاف اللفة اللي طينا هي ما يأكلها، المعلمة تكون مزاجها مو زين وتتجاوز عليها وتسوي له عقدة من المدرسة. فيعني مشكلة، فعلا مشكلة، لكن أنا متأكد بصبركم وحسن تفاهمكم وإدارتكم الناجحة، وخاصة مسألة الرياض الأطفال اللي حكينا عنها بالتقرير هسه، مسألة كثير مهمة أنه واحد يخليها في بال الآباء والأمهات، أنه أمهد ابني لأي مرحلة، مو بس التدريس، أي مرحلة من مراحل حياته مقبلة إليه يكون بها تغير كبير.
حسك وجودي وانت بالدنيا عندي، وانت في قلبي الأولى وانت الأخيرة، هالحب لو ينشاف وابو حسدي، شفتي من الإحساس ما يكفي ديرة، ويا عايشة بقلبي أنا الود ودي، روحي أقدمها لعينك أسيرة، وإن راحت لعينك يا من هو قدي أشهد وهذا الخيرة.
هاي من طرائف الأدب، يقول لك في المرة زار وفد من كبار العلماء من إحدى الدول، ما راح نذكر اسم الدولة حتى لا يصير حساسية، وفد من كبار العلماء راحوا لدولة أخرى عربية، مملكة عربية، حتى يعني يسوون جولات للوعظ والتدريس. ولما خلصوا مهمتهم الملك دز عليهم وسوالهم مأدبة عشاء فخمة، بعدين أهدالهم كل عضو من أعضاء الوفد ساعة يد ثمينة، لكن الملك إخواني استثنى رئيس الوفد ما طاع من الساعات، لأن شافه يعني فد رجال مهابة عنده وقار، فقال هذا خاف يعني الساعة يستصغرها، هذا زاهد عابد، فأهداله نسخة من القرآن الكريم. لما انتهت مراسم تسليم الهدايا قام الشيخ هذا رئيس الوفد يخطب، فشكر الملك وأثنى عليه وعلى حسن ضيافته، ثم قال: لقد فتحت كتاب الله الذي أهدانيه جلالة الملك، فوجدت مكتوبا فيه الآية الكريمة: إن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة آتية لا ريب فيها. طبعا انفجر الملك هنا ضاحك، جاي صدشمه، جاي يقول له: يا با ترى أنا أريد لي، أنا أريد لي سويعة حالي حال ربعي. فيقولون الرواة أن الملك كاد أن يستلقي على ظهره من الضحك، وقام وخلع ساعته الملكية من معصمه وأهداها لرئيس الوفد. حقيقة سرعة بديهة الناس أحيانا تكون مثار للإعجاب، خاصة لما تصير المسائل بها هدايا ثمينة، ساعات مذهبة، يعني تشوف حتى الإنسان البليد يبين له قدرات كبيرة حتى يحصل يعني مثل قومة.
سعد 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 سعد
أصدقائي الجيل اللي بكدي ما أدري ما أريد نكشف أعمارنا، تذكرون المصورين الجوالين اللي كانوا بشط شط العرب على الكورنيش، هذا اللي يم السياب، هذا اللي يم متحف التاريخ، أو اللي رايح لبغداد وشايف مصورين باب الشرجي الجوالين اللي حفظوا ذاكرة جيلين أو أكثر من الشباب البغدادي أو البصري أو العراقي. في كل مدينة كان يعني مركز المدينة بها هؤلاء، حقيقة هذول كلش مهمين لأن تختزن أراشيفهم اللي نتمنى أنه ما تكون ضاعت وسط ما ضاع من ملامح الحياة العراقية، تختزن حياة زاخرة بالتفاصيل الإنسانية. يعني من يمها واحد يقدر يعرف طبيعة الوجوه، الأزياء، قصات الشعر، مزاج الناس، معالم المكان شلون تغيرت، المناسبات. فبالتالي أنا ما أعرف، يعني للأسف أنا هسه قمت من أروح للكورنيش نادرا ما ألقاهم، خاصة دول الكبار بالعمر، جاي ألقى مجموعة من الشباب الجدد اللي الله يعني يوفقهم ويرزقهم. لكن من الضروري أنه إحنا إذا واحد قريب عليك من هذول المصورين الجوالين حاول تلتقط يما صورة حتى تدخل في ذاكرة المدينة اللي يمثلها، خلينا نسميه حارس الذاكرة هذول المصورين الرائعين، أطال الله في أعمار الباقين منهم. وممكن تصير فرصة للتكلم مع المسؤولين، مع الجهات الثقافية، بأن تنتبه إليهم وتحاول أن تتواصل معهم، تأخذ أراشيفهم، لأن هؤلاء ربما إذا لا سمح الله واحد صار عليه شيء العائلة مالته تتلف. يعني إحنا شفنا كثير من الورثة يتلفون مكتبات كبار الأدباء، فكيف في التصوير؟ من الضروري هاي الملاحظة أيضا نفكر بيها.
أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور، الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر، يا حبيبي شفتك حزين في كل عين ليه دمعتي، عالصورة دي مرت سنين وريت ما غير في الصور. يكلموني واكلمك انا نفسي مرة افهمك، الحب مش ألبوم صور، روحي معاك بتونسك، وحشني نفسي ألمسك واحضن ايديك وانا بحرصك ونعيش سوا من غير صور. ليه صور انا برسمك ويكلموني واكلمك انا نفسي مرة افهمك، الحب ألبوم صور، روحي معك بتونسك، وحشني نفسي ألمسك واحضن ايديك وانا بحرصك ونعيش سوا من غير صور.
نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز راديو تايم سكوير 102.5 FM، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذا مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أصدقائي، فقرة وزاوية حديقة الشعر التي نتناول بها قصيدة لشاعر عراقي بصوته، ضيفنا اليوم هو الشاعر علي الحمزة، شاعر علي الحمزة من مواليد 1983، وهو شاعر وقاص وأحد الأسماء الذين يمثلون الكتابة الجديدة في بغداد. نسمع أخواني قصيدة أصدقائي بصوته بعنوان الأسطورة، نسمع ونرجع لكم.
تقول الأسطورة إن جدي الثامن قتل وحشا، جدي السابع قتل أسدا، جدي السادس قتل عربيدا، جدي الخامس قتل ذئبا سنوات، وجدات الحي تقص على أحفادهن الكذبة هذه، وحين نتداولها نحن الأولاد نجد أنفسنا أقارب نلتقي بالأجداد القتلة، يفرقنا الجد الرابع الذي لم يقتل شيئا، كان جدا جبانا مثل الحقيقة، فلاحا يزرع الستر، حكمته الملوك لسنين طويلة ونثرته في الحقول، فنبت الجد الثالث حزينا والثاني مهزوزا والأول مهزوما والآباء مرعوبين والأبناء أخبياء يصدقون ما قالته الأسطورة.
أصدقائنا مستمرين معكم، مهم جدا أنه الإنسان يدقق في الحكايات التي تصله، يعني الشاعر هنا يحاول أن يوصل لنا رسالة أنه مو كل شيء يجينا يعني من الماضي هو حقيقة ثابتة، علينا أن ندقق وأن نحقق وأن نفكر بها وأن نعرضها على العقل. أكو قول أو حديث ينسب للرسول صلى الله عليه وآله أنه ما جاءكم مني فاعرضوها على العقل، العقل هذه النعمة الكبيرة التي خصنا الله بها أحبتي. فبالتالي هنا القصيدة بيها نقد اجتماعي على ظاهرة التسليم بالرواية أو تسليم بالنقل وعدم استخدام العقل.
فين الكلام؟ مش لاقي كلمة أقولها لي في الحب لسه ما بقيتش أنام، في بالي انت قلب كياني ولا ليلة بنسى. فين الكلام؟ مش لاقي كلمة اقولها ليك في الحب لسه ما بقتش انام، في بالي انت قلب كياني ولا ليلة بنسى. هو اللي حب قبل مني كانوا بيقولوا ايه، ولا انت حبك الكلام قليل عليه؟ قبل مني كانوا بيقولوا ايه، ولا انت حبك الكلام قليل عليه؟ فين الكلام؟
أصدقائي، في الأسابيع الماضية رحل أسطورة الغناء العراقي ياس خضر. الحقيقة ربما كثير من الزملاء تناولوا موضوع غياب ياس خضر، من الضروري الإشارة في هذه المناسبة إلى أنه ياس خضر كان يمثل روح وسمة العصر الذي ظهر فيه. الرجل ظهر في نهاية الخمسينات ومجده في الستينات والسبعينات والثمانينات، خلينا نقول في السبعينات والثمانينات، وكان حقيقة يمثل مزاجا خاصا جدا داخل الغناء العراقي. رجل كانت عنده قدرة على غناء طبقات متنوعة واسعة بسبب مساحته الصوتية، وأيضا بسبب ذائقته في التعامل مع القصائد الصعبة. يعني كان يغني قصائد صعبة لمظفر النواب، موالات سامي سعيد فتاح، أيضا طالب القرغولي، ثنائي اللي شكله كان حقيقة مميز جدا، لأنهم كانوا متفاهمين في اختيار الأغنية الطويلة التي حاولت أن تقترب من تجربة الأغنية الطويلة في مصر، أغنية أم كلثوم وعبد الحليم و فريد الأطرش وفائز أحمد وغيرهم ووردة. لكن الزمن يعني أو العراق ما كان يتحمل المستمع عندنا أن يسمع أغنية ساعة، احنا ما عندنا أغنية ساعة، ربما بس كاظم الساهر لا يا صديقي. غير هذا وذاك، يعني ياس خضر كان مميز جدا بأنه شخصية رزنة، ما دخل بالكثير من المشاكل، ما دخل بمهاترات، ظل مخلص إلى فنه. حتى بعد أن يعني أن راح النظام السابق، وتعرض إلى موجة من الكلام بأنه أنت غنيت أغاني للحرب أو أغاني للديكتاتورية، كان يتعامل مع المسألة بشيء من الحياد والموضوعية والواقعية، بدون أن ينفعل، بدون أن يشتبك، بدون أن يعني كان الرجل يريد يعيش حتى يواصل مسيرته الفنية. وزارتنا ناخذ فت خلاصة من تجربة ياس خضر، ونشوف إنه ليش أغانية عمرها 40 سنة و50 سنة و30 سنة وإلى الآن عايشة، وإلى الآن مؤثرة، وإلى الآن الأجيال الجديدة تسمعها وتتأثر بيها. أعتقد إنه الإخلاص إلى الفن الأصيل، إلى عناصر الفن الأصيل اللي هو الشعر المحترم، اللحن المحترم، الأداء المحترم، مو الأغاني التي هي حقيقة يعني تماشي الذوق المنهار والانعدام الذائقة، مثل اللي جاي نعيشه بالفترة بالعشرين سنة الأخيرة من الغناء العراقي، الذي حقيقة بات انعكاسا للواقع العراقي السياسي والاجتماعي المنهار والمتدهور.
صبرنا وعوضل علينا شما صبرنا، صبرنا وعوضل علينا شما صبرنا، وبعد ما نرضى بالآه يمر يوم بعمرنا، بعد ما نرضى بالآه يمر يوم بعمرنا. وداعا يا حزن وداعا، والذي راح بعد ما يعود ثاني، وبعد ما نسهر الليل ولا نحسب ثواني. وداعا، والذي راح بعد ما يعود ثاني، وبعد ما نسهر الليل ولا نحسب ثواني. كفاية تلومنا الناس على حزن الأغاني، كفاية تلومنا الناس على حزن الأغاني. صبرنا وعوض الله علينا شما صبرنا، صبرنا وعوض الله علينا شما صبرنا، بعد ما نرضى بالله نمر يوم بعمرنا، بعد ما نرضى بالآه يمر يوم بعمرنا. وداعا يا حزن والله.
الملاحظة اللي أنا أريد أقولها أيضا عن ياس خضر، أنه مو أي واحد يقدر يسمعه من الشباب. يعني إحنا كنا مراهقين بمنتصف التسعينات فما فوق، كنا ما نقدر نسمع محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم تسوينا صداع، فريد الأطرش أصلا يعني نشرد. فبالتالي ياس خضر كان المعادل. أيضا ياس خضر ما كنا نسمعه، ياس خضر يحكي بجفنك جنح فراشة غض ومشيت ويالي المقيرة ودعنا هذا، أو مثلا دوريتك، أو روحي ولا تقلها شبيك. يعني روحي ولا تقلها شبيك ترى أغنية ما يقدر المراهق أن يهضمها، ولد عمره 14-15-16 سنة، هاي اللهم إلا نابغة وشاعر ويحب مظفر النواب. قصيدة صعبة، لحن صعب ثقيل، 16 دقيقة 15 دقيقة. لكن لما كبرنا، لا، لما فهمنا، لما عركتنا التجارب، قمنا نتذوق هذا الكلام العميق، نتذوق هذا الصوت المتمهل اللي متشرب بروح الطبيعة العراقية، بدجلة والفرات، بشخصية الفرد العراقي المنكسر اللي هاي البحم لازمته، والحزن مرافقة حتى لما يغني الأغاني المفرحة. يعني ياس خضر حتى من تسمعه بيم تشورة وين تردين حا هذا نزلنا، الأغنية اللي سوالها إيقاع سريع بالثمانينات، راح تشوفها يديها بحزن. يعني راح تشوفك هو ثمت حزن بالإيقاعات بإيقاعه يعني. وهذا الحزن طبعا ما يتوالم ويا توثب الشباب الذي يتطلع إلى الحبيبة بشوق، وخلينا نسميها بميوعة الشباب، بسطحية الشباب، باندفاعهم، بحماسهم، شو تجي تسميها. كنا احنا يعني مزاجنا غير، فبالتالي هذا ايضا ما يفسر انه هو يستمع من طبقة معينة من الناس، من السميع، الناس اللي يعجبهم الغناء العميق هنسميه أو الغناء الجاد. خليني أروح لتقرير يتحدث لنا عن تجربة ياس خضر وخصوصيته في الغناء العراقي، نتمنى يعجبكم. نسمع ونرجع في مجاز، حياكم الله.
تميز ياس خضر بصوت ذي مساحة واسعة مكنته من الإيفاء بأصعب الألحان، ونبرة شجن لا تقاوم، وإحساس صادق في الأداء. كان التجسيد الصوتي للحزن السومري القديم المتأصل في شخصية الفرد العراقي عبر التاريخ، فلا يمكنك أن تسمع له أغنية إلا وشعرت بتأثير مباشر يقع في قلبك وقوع الفراجة في النار. بقوة تلك البحة الآتية من قاع النفس المكلومة، صوت أصيل تتقاسمه القوة والضعف، قوة الصوت الفيزيائية وضعف الروح التي تتداعى في تضعيفها الرثائية الملازمة لبلاد الرافدين. كأنه يصل بخيط لا مرئي نواح العراقيات منذ مصرع تموز حتى آخر عراقي سقط في انتفاضة تشرين. ولد ياس خضر علي القزويني في النجف عام 1938 في عائلة مكونة من 3 بنات وولدين، وكان والده توفي قبل ولادته ب6 أشهر. نشأ في بيئة دينية ذات اهتمامات أدبية، كان أبوه خطيبا وشاعرا دينيا. بعمر 16 أتقن أحكام التجويد ومخارج الحروف، وعرف بتلاوة القرآن الكريم في المحافل العامة والخاصة، لكنه ترك المدرسة من أجل الفن. واجه معارضة شديدة من عائلته وقاطعه بعضهم، لكنه لقي بمحبة الجمهور تعويضه، معبرا عن صلابة ذاتية. راهن ياس خضر وملحنوه على الأغنية الطويلة بمقدمة موسيقية كلاسيكية وانتقالات مقامية متعددة وتنوع أسلوبي يحتاج إلى نفس استماع طويل، بقصائد شعراء زاوجت المفردة الريفية بالمدينية لتكون المحصلة أنموذجا لهوية غنائية عراقية خاصة. نجح هو وبعض زملاء جيله في تقديمها للمستمع العربي، ويمكن القول إن ياس خضر استطاع تقديم اللهجة العراقية البحتة المعروفة بصعوبتها والنجاح بها عربيا، وبالأخص في سوريا والأردن والخليج العربي وليبيا ومصر، من دون استخدامه اللهجة البيضاء التي لجأ إليها غيره للتخلص من حاجز اللهجة. سيطول انتظار العراقيين قبل أن يظهر لهم مطرب من طراز ياس خضر، فهو بصمة لا تتكرر من التوحد بينه وبين فنه الأصيل. وصل الريل المحطة الأخيرة وصاح بحزن مودعا صوت الأرض، لكن الصدى سيظل مترددا ومدويا ما دام في الدنيا لوعة وليل وسهر، وما دام فيها عاشق يقول:
جبت لك جناح فراش غض وحجار جفني وما غمض، جبت لك جناح فراش غض وحجار جفني وما غمض، يل تمشي بي ويا النبض روح على روحك تمس حن حن عين حن.
قبل 6 أشهر يمكن وزارة التخطيط أعلنت أن نسبة الأمية في العراق 12%. حقيقة هذا الرقم أنا أشوفه غير دقيق، لأن نسبة الأمية كبيرة جدا بحكم ما نراه ونسمعه إحنا في الشارع وما يصل للأذهان من تصرفات ومن سلوكيات. الأمية كبيرة وتضرب مو بس بالعراق، تضرب في جذور المجتمعات العربية والعالمية بشكل عام، والحرب عليها حرب يعني تكاد تكون حرب عالمية خلينا نسميها. احنا نعرف انه الأمية او اكتشاف الانسان للكتابة قبل آلاف السنوات كان النقطة الذي انطلق بها الانسان الى اختراع الحياة الحديثة، الى إلى التعلم، إلى دخول مجال العلم والمعرفة. إحنا قبل أيام اليوم العالمي لمحو الأمية، لكن اللي يتأمل حال البلد حيشوف حقيقة أنه هناك نسبة كبيرة جدا بدأت تنظر إلى مسألة التعليم على أنها مسألة ثانوية. فالتسرع تسريب من المدارس مشكلة كبيرة، مشكلة الجيل الذي في الحصار، الجيل اللي العشر سنوات الأولى، العشر سنوات الثانية، الحرب الطائفية، دخول داعش، المحافظات اللي صار بها نزوح، هذه كثير من يمهم. حتى في الجنوب أخواني نسب الأمية بها كبير جدا، وحنا نعرف أنه مجتمع بيه نسب أمية، مجتمع جاهل، هذا مجتمع هو قنبلة موقوتة ممكن بأي لحظة يسبب مشاكل كبيرة يعني للمجتمع. مصادر الدولية تقول أكو حول العالم 773 مليون شخص أمي، وهي نسبة تعادل 8%، وهي نسبة كبيرة حقيقة.
لا عيوني غريبة ولا صوتي غريب، ضيعني حبيبي من حقي غريب. لا عيوني غريبة ولا صوتي غريب، ضيعني حبيبي من حدي قريب. ضيعني ولغاني مرهون بداي، ولكني حكاني حكاني بعيني. ضيعني ولغاني مرهون بداي، حكاني بعيني. قصتنا طويلة أولها عتاب بالدنيا البخيلة، كبرنا العالم.
طبعا إضافة إلى الفقر، الفقر هو السبب الرئيسي بالأمية، مسألة الوعي، يعني تراجع الوعي بأهمية التعليم أيضا يشكل نقطة حساسة في تراجع نسب الأمية. فبالتالي من الضروري أيضا أنه نعرف أنه هناك أنواع للأمية. أكو أمية رقمية، هذول هاي طبعا بعد أخطر، أكو ناس متعلمين بس التعليم ما تم مطي وعي كافي، فيكون أمي في أساليب الحوار على مواقع التواصل الاجتماعي أمي وتقبل الآخر وتعايش. أروح إلى تقرير يتحدث عن الأمية التي هي حقيقة مرادف لحياة آمنة متطورة حضارية، والعكس صحيح.
اكتشف الإنسان الكتابة قبل آلاف من السنين، وكان ذلك حدثا انطلقت معه كتابة التاريخ. فالتاريخ مرتبط بحدث اختراع الكتابة وظهورها، وما قبل ذلك لا وجود له في التاريخ. ورغم تتالي القرون فإن العالم اليوم ما زال يتحدث عن ظاهرة الأمية، والأرقام صادمة وتمثل حاجزا أمام التقدم وطي صفحة الأمية التي ستظل مصدر عطب متعدد الأبعاد. من المهم ونحن نتناول مسألة التعليم أن نعيد التذكير بأن الإنسان هو نتاج التعليم، بل إن الكائن البشري لا تتوفر فيه شروط الإنسان إلا بالتعليم، حيث إن التعليم هو الذي يبني العقل ويغيره، وكل منجزات الإنسانية هي نتاج التعليم. من هذا المنطلق فإن مجتمعات تعاني من ظاهرة الأمية هي مجتمعات عاجزة عن تحقيق نقلة نوعية في حياتها ومستقبلها. فالأمي شخص كامن الكفاءة، ولكنها لم تصقل وغير صالحة للتوظيف وللاستغلال الإيجابي فرديا وجمعيا. صحيح أن الدول قطعت مسافات بفضل سياسات التعليم، وإن نسبة التمدرس في تطور، ولكن مشكلة الأمية ما زالت قائمة الذات. وفي الفضاء العربي الإسلامي فحتى الدول ذات التجربة الرائدة التقدمية في مجال التعليم فإن خمس سكانها على الأقل يعانون من الأمية، وهذا يمثل سببا لعرقلة تحقيق ما تصبو إليه مجتمعاتنا. وعموما فإن المصادر الدولية تتحدث عن 773 مليون شخص أمي، عن نسبة إجمالي الأميين من السكان تقدر ب 8%. وكما نرى فإن مشكلة الأمية وخاصة الحجم الديموغرافي الذي ما زال قابعا تحت براثنها لا تزال موجعة، وتحتاج إلى آليات أكثر نجاعة في تحقيق نتائج أفضل. لا شك في أن وجود الظاهرة له ما يبرره، وهو سبيل ظواهر أخرى أهمها الفقر الذي يتسبب في انتشار الأمية. وفي عالم يعرف فيه قرابة 10 سكانه الفقر و42% من أقدم قارته أي أفريقيا من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، فإن استمرار ظاهرة الأمية متوقع، باعتبار أن الأمية إحدى أهم تداعيات ظاهرة الفقر. إلى جانب الأمية بما تعنيه من جهل بالقراءة والكتابة، فإن الواقع يحملنا نحو أشكال أخرى من الأمية لم ندر ظهرنا لها جيدا بحكم الانغماس في الشكل القديم والمتعارف عليه للأمية. فنحن في عالم اليوم تموت فيه لغات وتهيمن فيه لغات قليلة جدا، الشيء الذي جعل اللغة الإنجليزية مثلا تعد اليوم مفتاح النفاذ إلى العالم وإلى سوق الشغل ومجال العلم أيضا. ومهما كانت الشهادات متراكمة، فإن الجهل باللغة الإنجليزية يجعل صاحبه يشعر بالنقص، وصار الاكتمال العلمي في أي تخصص رهين التمكن من لغة شكسبير. أما الأمية الرقمية فحدث ولا حرج، فالموجود في العالم الرقمي موجود في العالم الواقعي وليس العكس.
إذن مع هذا التقرير أحبتي أصل معكم وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أتمنى في نهايتها أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.